来了。
Yeah.
dulu tidak ada adat kami mana dan aku punya yang kami sama seperti itu karena kebalik mengakuan kedulia atau sesama kesulia atau masalah iman yauna tajadud yani al-awda kira tajadud kama yaz'umu kama al-hadir wal-hadir mali من المنتسبين للإسلام أو من الكفر والإسلام. يريد السحاوي رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص فيؤمنون بملك الموت وأنه يحفظ الأرواح وأنه موكل بها تفوض أمر الأرواح بحفظها إليه. وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرت. الأولى ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا لأنه مرفق في سورة الأنعام الأولى فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت لهم كالملك أو كالأمير الذي يعتنهم ويطيعونه هذا منهم من يحفظ نفس فلان ومنهم من يحفظ نفس فلان إلى آخره فقوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفاكم رسلنا لأن ملك الموت ومن معه ينتجون أمر الله جل جلاله مثلا الثانية متى يحفظون الروح هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا أو إذا انتهى الأجل بما معهم من شطر لأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلان خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا هو الموكل يقبض الروح بأمر الموكل فهو الله جل جلاله. المسألة الثالثة قوله الموكل بقبض أرواح العالمين جاء في الآية نصا أنهم موكلون هذا لا يعني أن الموكل راقد أو أن الموكل قائم ولكن الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا او في صفاته جل جلاله بل هو الكامل للصفات الكامله سبحانه ولكن لاجل التعبد بذلك وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وقته اذا نظر الى سعه ملك الله وسعه التصرفات في الملكوت وكثره الملائكه وانهم موكلون هذا بكذا وهذا بكذا الى اخره التي بعدها وهي الثالثه الرابعه ذكر لك الشارح هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح وهل الروح مخلوقة الآن الأرواح مخلوقة أو غير ذلك من البحوث التي هي استطراد لأجل ذكر التحاول لك الأرواح العالمية وتبع في ذلك النقل نصا في الفتاوى الإسلامية في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس وفي البحث في الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا فيما يطعن هو يستفاد من كلام ابن شاء الله تعالى يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمة في فهم كلام الصحابي في هذا الموضوع الأخيرة قوله أرواح العالمين لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين بقصد أرواح العالمين، يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم، وذلك لدلالة صاحب على ذلك في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يتوفاكم بخطاب المكلفين من الجن والإنس. ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء: العالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا، يعني ليس إطلاقا إطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط، فإن العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى. والإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم، الناس الذين تشاهدهم، كما في قوله جل وعلا: أتأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث، ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. قوله أتأتون الذكران من العالمين يعني به جل وعلا ومعنى الآية يعني الناس الذين يأتون عن الأرض. الإطلاق الثالث يأتي أهل العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن. أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا يستدل به يستدل عليه بقول الله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني بهم بني إسرائيل يسيروا على العالمين، المراد بهم أهل الأرض ذلك الوقت، أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. فقد اختار الله جل وعلا بني إسرائيل على علم بأنهم أصلح ذلك الزمان. وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة، ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العام الأول وهو أنه كل ما سوى الله جل وعلا عالم، وأنا واحد من هذا العالم. عام يراد به الخصوص في مواضع، وهذا وجه أو قول واضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله جل وعلا: تأتون الذكران من العالمين، معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن، ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر، وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوا، فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وكذلك قوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المخصوص لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يفضلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. المقصود من ذلك أن قوله هنا الموكل بقبض أرواح العالمين العالمون الذين لهم روح ومن المكلفين. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا بإذن الله نستمع للأذان. يشق عليه من عشان اليوم. نعم كثير من الدلالات اللغوية والشرعية لهذه الأدب. وهذا الأصل اللي يرسمون أقوال الكفار كمان يرسمون أقوال الناس اللي ذكرتها من المؤسسين يرسمون كلهم ويعتبرون خلافهم ويعتبرون خلافهم خلافهم. يعني إذا بغيت العلم الحقيقي ليس المقصود القناعة عند تاخذ أصل العلوم الشرعية المساندة مثل النحو والبلاغة والفصول والصلاح جفا فترات كثير من العلوم المساندة صاروا كلها صاروا كلها أقوال وأقوال تعريفات واحتوائيات روح العلم نفسه اللي تستفيد لأن ما المقصود من العلوم الحالة هذه؟ فقه كتاب السنة فقه السنة هذا المقصود فإذا هذا إلى شيء آخر ليس المقصود من فقه الكريم. نعم قد يكون واحد اثنين ثلاثة من العلماء لا يستطيع أن لكن كل بعض الأحيان يقول من أقوام الولاد يجب أن يكون وفعلا ليس الخط هذا من طرف الكفاية أن تعرف أقوال القوم ثم ترد عليه تجيب ثم تنجح لأن موجود أقوال لهم مؤلفات في كثير من الأحوال المستجلة كذلك الزيجية اليوم لهم كتاب كتب البروتوكول ومنها نهاية الأسئلة في نفس الخلاف في الأسئلة أجزاء كبيرة بين النفس الكريم لكن كلها ليها أنها تحصل لكن أنا بدي أشياء لأن تكون من القصور يشق القصور أما دي تقول الأمر اختلف فيه على 11 قول والأول قالوا وكان والثاني بل يسأل عن نهي الأمر المفروض يعني وهذا الأصول في الشعر أنا عندي أو ما أدري في الشعر ما ينفع طالب الطريق لفهم الشعر ويفهم الأشياء الأشياء الثانية يعني الكلامية خاصة بالشعر ويفهم يوم كامل عشان الجماعة ترى في شعار المكتوب شعار لا تقول هنا يعني مثلا اللي يجي يصلي قدام الصفا يسجد على الله هذا هو شعار ما هو السنة يرون على الأرض أو على المنى يصف عليها يصف أن يأخذ من الدراسة إذا المسألة متميزة طبعا المراعاة فيه من وقت المراعاة في وقت طويل قرون الثلاثة الأولى هي اللي كان فيها طريق المسألة الآن فيها بعد المسألة ما إذا كان الشعار فيه إذا كان الشعار وأجمع أهل السنة يعتبر منها تميز ملك رؤيته قبلك ورآه لك والحديث الصحيح ما جاء ملك المرء وقال هذا الجهر سؤال عن مكان الرؤية أو وقوعها Thank you.
نوم يربا قضايا ربا قضايا عبنين أولو بلوة أعلولة دعوة العاشم فدعنو أعرف من نتامل أنو غرر رقام لي بسبب عبد قرط لنميس لا خملة حال عدرة نضع إيه حنوط ميضع له لطع لداه جفري آذاه حرشا وهم هنس فنمو هاعونة ذات اثنان ثلاثة لعل بال نذير فقد على حال ضيقين ملح له والبين الذي غسل أعدى مبرو فقد على حال عولج حال ضيقية يملي هيعدع العونة هزان أجلس لطف ما لك سو ثلاثة إلى عيدا للاعش نضيعه نمر إلى الحملة يوان عم يرسى واستغل بمغلبة أمر كذا مثلت بجريد كذا على حنس تسلد على أو الرقبة هذا لا مطعن سيا الله لا أسد دون قاعدة الأول ما لفتو ثلاثة إلى أولو وقت لا يرسل أو نقلو نجل ألي إلي ما هو عمسك في دحن مسبب لمواحن سقرت من وبرضيت فاوج من الحين الآلي وبرضيت لو سملنا ما لفتو ثلاثة إلى أن أرتدو هذا الزعوي آمها النهاية بذات إخالي ريدت وهني آلت طيبتي في نادى الدعوي عمر نادى الدعوي لا مهني ميرضى قال حرم عمل ما لست وثلق في لعوه الوقت العلم حالي آهمو مستواهي رحل مهيسا يقران نلي فابو هلو حسوية فغانو ملو وردات لوا بسات لوا باوج من الشنجل إذا لم نعف حالي آهمي سنو آهمي عنم إيهيس أير هم نجلل نجلل فابو هلو حسوية هبي أصف سبع جيلن بعد عادي ربق بسلو سمع انا اهل مب قام لرفوح من مشرف وشوى هم مجل غير مصدور وربق لك ما لست وثال الصهيل عوض الوقع اهل اجل ابن شريف كيف هم نسخ النقص اضرب له ربق لك بعد عيس اهلنا اهل علبت اهي الثلاث مالك رفضوا آه ترسك مثال هل عبد خرسلين فراعهم لها لو أسام أبور سلام رسل أمك إيه ذاو هل لدى لن معونا إيه فادك أب أضرب له إيه فنو خيام أو هب هما يقلم ويرب سعلا باذ على آنود ناي سلا ذنود باذ على إيه بناي أو سلا ذنود نباذ عمل ظني ذلل النيو ألع والذي هل الوقت نعرف مثلاً لك هل دعنا لمك لا ذكر أي خضب له سيحل سيادي بوهب فاذ على سيادي بلع حلال مويلو رفع له ندب في حور دار خيب نقل لعثم هذا نوفل بلع عن وزل سمويلة أنو ألع والذي هو الوقت نوري بكثت إذ سايا نعم تنقط أحلى رياضي الله لعنو الوقت متنقصان بس إنوه لباذا عن وزج سموي لا مقتسق ما أجير خاص حال ما عنا لفاعل هاتي آلم لرفقني إذا لفق وتيدي آرس ولو مقيدي أتمدق عمي بثلاث كي أحلى بعد عقودك مهراب دعومها عود ونوضي رضي أفي ألم لغفتني إذا اللفة وتي آرت ولو أضيع لعوى لجلاقب نظام بعد عالي أنود درو يمس يتغرمه بالذعو نفس ألعوى لجنضي علاقب بعد على الدشع أنواع لفلاه لخدا هعس همو ختم ويق أي شعو وود غاهي لعنو ضرع يران آلاق نوعرف لا عرف ذا مل يركبس لا ولا شاء الله نمر خذن او نتلم لقى حقيل يعني بالك اي حرش يخوى من يقبل الامال يعني حور باتك اي عجارة ناونة ويد حريفك هل نسهل مولع ولا جهال باتك من نصال ذا هلا سلدي سلها اللي دالو أنا الله محري واحد فوق عن صيد اللو هذا كيف فيه لو أكل نلا جونو فيا لامد هي لا علدة سيوها النياس هل لدى لدحة لو حسي ضراع عملة أنا أكني نخال هل نسوي ذات سللعة نمي آخ لا لدت سلنو خينا بجي أنا بغدر وعملة أنو خينا أو بجيف أن نستعد درتا وسامي صارح أظانو هاي الدحلو لو أثنى من يقلي وأثب إذ خعل نلاجم أيهو هل لقى النير سايا لما أب هي لا على لدف ننعم خرسا وثم راب خعل النيل سايا لرخ زي ملو راب خال لعطنو بل نسو يرع الله اللي فيها اللو سرع راب خال فأجا من عبت اوهن او صوص لنين اللي شملة عام جوه النس الهائل همس نامي لذا انا انو هوا حط خلرة ذلك يلع سلقام ريد خسو اهد نامي لذا هن نسلها من العود يفل صياح على لآثا من شرافه آهي العصن آهي ضعبه على أسم للق في فمه هن نسل آه قف وعبب ما لك للها وفسالك لو علي ذات عم لو غين هجم في أوضم آن رسل من آني إلا أبس فلا أخو من جايلك توقع للعوها نول حيث لا قعوي على ذا لا قعوي على ذا النائب صوت النجل في السعاد آمي سلقى لنو مستحويق هذا هاشم يروم لنا حي بيغلروم لنو سيقيق هذا هاشم لا علي بيغلم لا عقلم لا عنو الدريق لقى لنو مستحي نمت هذا هيفو فلاخ مي فلاخم لنا ثلاث دولك هلع أو نظل رساوة واحد
من الاستعداد
من الروح
فهو كما
رساوة أنا كريا بيك
كبير لكن الحياة
هي لعل دم
المحسوسة
ميل ست بجيك
من جهة النماء
إلى ذلك أنا كريا
إلى آخره
أفنك للا
والروح هنا
فاذا عمله مي عن لحم
والحالة
حجر براد النعو فاذا يتوب فيه
الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا لأن الروح هنا اكتملت
نعم
بدن
في
انقضاء في انتهاء
لا أستلع
وأما الروح فقد
اكتملت
فالحياة للروح والبدن
تبقى
الروح فيما يختص
بالروح
فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم وإذا تنعم البدن يحصل
بدا أصر ضخل فأي
ويصل إلى الروح
ميل
النعيم
من
العذاب ولك أن تقيس ذلك في الحياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه أي بيغرم عذاب أو نعيم لكن يصل إليه لأجل يعرض الروح به والحياة
رائعة
المعنى للروح والبدن
هو
لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال والروح مستقرها عند رب العالمين والرابع
رقل بعد على علو ديام نار قلق أجام آنو لو أتيق إلى ذا لحسي دحلو هنو
الحياة الأخرى وهي أن الحياة نامي إلى العيلة إلى الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء
مالك
لا يعطب البدن
اتالف لك
حيث يفنى ولا تعطب الروح في الحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون. لهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل الحال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب فلأن الناس نئلف بعن الروح والجسد تصمى يوم القيامة عند الحساب
أن
على فقال ثلاثة من لسوه له الله لصيد فقال الجسد للروح هل لذلك أنت أمرتني بالشر النفس ونهيتني عن الخير وقال الروح لو لم تفعل لما صار عليك العذاب فاختصم إلى الملك فقال الملك إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى من أمامه ومقعد لا يستطيع القيام أتيا على بستان فيه من الثمار فقال المقعد إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه وقال الأعمى إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له المقعد احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا قال الملك فكذلك أنتما تلوما حالكما. وهذا لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مدى إلا رب العالمين. لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا دون
أخذ
يدل عليه
العمل.
المثل الخامسة عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن تكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما لحال آبائهم الله يرحمهم فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلب فإذا عمل بحسنة تكتب عليه ويثاب عليها وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف فيكون تنعمه في القبر هو الأصل لكن قد يعلق كما ثبت في سنة الموصي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يقيه الله عذاب القبر فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك من علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر. وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو صحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم مات كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم اقيه عذاب القبر، إن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، قد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم اقيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة للتنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير، أو الأول المنكر والثاني النكير. قال بعض العلماء إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير، وهذا ليس بصحيح، بل هو منكر ونكير، يعني أيضا منكور، منكر في شكله وهيئته ونكير أيضا في شكله وهيئته، فذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يخلقها الميت. الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت أهل الأدلة في ذكر هذا السؤال، فتنة القبر بأنواع من الذكر والأخبار، فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون ان هذه ليست صحيحه، وينفون دلاله الدليل عليها، وربما تعولها بعضهم وربما ردها بعضهم لانها اخبار احاد. واهل السنه والجماعه قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك، ثالثا لأنها أمور غيبية، ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص، ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة، لا نطيل الكلام عليها. أو إيران. نذكر بعض المسائل هنا. الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة عن ثلاثة أشياء: عن ربي، ثانيا عن دينه، ثالث عن نبيه. فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن المسدد صالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها 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 يعني لا أعلم، أو
ما فيه النعم لا شيء،
لا يحسن الجواب. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لا يلزمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال. المسؤول عنه هنا من ربك، المقصود به المعبود. من ربك يعني من تعبد. الربوبية هنا بمعنى العبادة، لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها. وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، لأن هذه يقر بها الجميع. والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء. فمعنى من ربك يعني ما دينك، يعني من تعبد. ثم السؤال الثاني: ما دينك؟ يعني الذي تدين به. فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له في الإسلام أخبر بذلك، وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه، فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا. وهكذا في السؤال الثالث. المسألة الثانية: هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هل بحثها العلماء ولهم أقوال؟ وقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم، بل جميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التحقيق. وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التحقيق، لأن هذا ليس له مفهوم بحال. فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة: سؤال منكر ونكير، هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة؟ أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال، والصحيح منها أن السؤال لا نطيل الكلام فيها، تجدونها في الكتب المطولة. والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين، ومن المنافقين، ومن الكفار. وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء، يقول: أما الكافر أو الفاجر، فيها أما المنافق أو الفاجر، فذكر في الروايات المنافق والفاجر والكافر. وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ، لكن التخصيص ليس له وجه. فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قال رحمه الله بعد ذلك: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات، بما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار. وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول، يقولون إن خلق الله واحد، وهذا وهذا مداره من حيث القياس، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، عالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نرى، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات، فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا في تختلف عما نرى. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها. وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظره فيما يلتبس عليه، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناس، لكن العقل الصريح الواضح سليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها. نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونمى فيه أشياء بما شاء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا، فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله، لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، ولهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر حاله والكسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذا نقول هذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعونها أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبه وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، فربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب لأن عالمه لم ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات بما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على السريعة بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، فرض الإيمان به، ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر. فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله جل جلاله. فالإيمان بالبعث ركن من الأركان، فهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله. وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا، لأنه إيمان ببعث الناس يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم، وإيمان بجزاء الأعمال، وإيمان بالعرض، وإيمان بالحساب، وإيمان بقراءة الكتاب، وإيمان بالثواب، وإيمان بالعقاب، وإيمان بالصراط، وإيمان بالميزان، وإيمان بالجنة، وإيمان بالنار إلى آخره. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ثم إيمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واجب الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. هذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة، فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة في القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وآيات تعلمونها كثيرة جدا في هذا الباب. بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد، لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم. يعني من المشركين يخالفون في البعث وما يدري مدرى. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل. الأولى قوله وهو مكة، فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة
والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة، عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية، يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، فيجعلون الجميع أربعة ملائكة، ومنهم اثنان للكتابة واثنان للحفظ، وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نسج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض، أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار يجتمعون إلى آخر الحديث، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.